عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يجب على المصلي، ومن ذلك ما ذكره من تطهير الثوب والبدن والمكان. وعلمنا فيما سبق أن المؤلف رحمه الله تعالى قال ويجب، والجمهور على خلاف هذا. فماذا يقول الجمهور عبد الباري؟ ها، دليل الجمهور، دليل الجمهور على الشرطية. طيب، هل يدل هذا على الشرطية؟ لا. فما هو دليل الجمهور على الشرطية؟ ها؟ نعم، دليل الجمهور على الشرطية، تفضل. هذا العكس، نحن نريد الشرطية، دليل الشرطية. ها، عند من دليل الجمهور على الشرطية؟ شيخ خضر، ها؟ يعني القياس. نعم، القياس، أدليلهم القياس. ليس هناك نص صحيح صريح يدل على الشرطية، ولكن الدليل هو القياس. قاسوا ما ذكر من أمر الطهارات في النجاسات على، قاسوا ما في الصلاة على ما غيرها من الطهارات في أمر النجاسات. والصحيح كما مر معنا، والمسألة فيها خلاف، التفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ ما هو هذا التفصيل؟ ها يا سالم، ها، تذكر؟ ها، عندك؟ والدليل على هذا التفصيل، يقول الدليل إذا كان عامد، أولا التفصيل، إذا كان عامدا فتبطل صلاته، وإذا ليس بعامد فلا تبطل الصلاة كالجاهل والناسي والمخطئ. دليل، دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خلع عليه، كذلك. والعامد كيف بطلنا صلاته؟ ها، العامد كيف بطلنا صلاته؟ واحد من الخلف، من يقول عندي؟ نعم، تفضل. نعم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، هذا هو. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، وهو الراجح والله أعلم. وهكذا يقال في ستر العورة، وكذلك تطهير المكان والبدن. نعم، طيب، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله من أمر وجوب ستر العورة، فقال رحمه الله تعالى وأما وجوب ستر العورة فلما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الأمر بسترها بكل الأحوال، كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. الذي قبل أخذناه وما أخذناه، لكن ما شرحنا هذا الستر. نعم، قراءة فقط. فإلى آخر ما ذكر رحمه الله في أمر ستر العورة، وذكر عدة أحاديث. وخلاصة هذا المبحث أن ستر العورة على خمسة أقسام. القسم الأول عورة الصبي والصبية. فالصحيح الذي دلت عليه عموم الأدلة وهو قول جمهور أهل العلم أن عورة الصبي والصبية السوءتان أي إلى ما دون سبع سنين، إلى ما دون سبع سنين. ودليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو حديث حسن: مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، فدل على أن الواجبات تجب على الصغار من سن عشر ويعلمون عليها من سن كم؟ سبع سنين. وما دون ذلك فهو مما يعفى عنه، ومن ذلك أمر ستر العورة إلا سوءتان فإنه يستقبح كشفهما، كذلك بعمومات الأدلة. وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح، وفي بعض التفاصيل خلاف. المسألة الثانية من مسائل ستر العورة: عورة المرأة، أو أولا عورة الرجل. فعورة الرجل كما أشار في الأحاديث الكثيرة وفي بعضها خلاف كما أشار، والصحيح من مجموع ما ذكر وغيرها من الأحاديث الأخرى التي لم تذكر أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة. وأشار إلى عدد من تلك الأحاديث، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو حديث حسن: ما بين السرة إلى الركبة عورة. وما في البخاري وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معمر غطي فخذك فإن الفخذ عورة، والأحاديث الكثيرة التي أشار إلى بعضها رحمه الله تعالى. فهذه الأحاديث وغيرها كثير تدل على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة. ولا يعني ذلك أنه لا يستر الأعلى، ولكن هذا هو الحد الواجب، هذا هو حد الواجب، وإلا فالستر كله خير والحياء خير. ولهذا كانت، وهذه هي المسألة الثالثة، عورة الرجل في الصلاة زائدة عن عورته خارج الصلاة، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. فيجب على الرجل في الصلاة أن يستر ما على من جسده وهو العاتقين، أن يستر العاتقين. وأشار إلى عدد من الأحاديث التي تدل على ذلك، وعمومات الأدلة تدل على هذا. قال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا عام للرجال والنساء والصغار والكبار. وجاءت السنة ففسرت هذا النص العام من القرآن، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث نهيه أن يصلي الرجل ليس على عاتقيه من ثوبه شيء، وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك النهي أن يصلي الرجل وليس من إزاره على عاتقه شيء، وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يكشف الجزء الأعلى من الثياب، من الجسد، أن يكون خاليا من الثياب. فإذن عورة الرجل في الصلاة أكثر من عورته خارج الصلاة. وإذا لم يجد إلا ثوبا واحدا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يلفه على عنقه، يعني حتى لو ما معك إلا إزار فتجعل بعضه على عنقك، ولو أن تلفه هكذا، يعني مثلا عندك المعوز، طرفا المعوز، طرفه تربطه من الأسفل، والطرف الثاني تشده إلى الأعلى وتلفه حول عنقك وتنزله قدر ما تستطيع إلى الأسفل. فإن كان طويلا كالإحرام تستطيع أن ترفعه إلى الأعلى وتشده حتى توصله إلى خصرك، مرة أخرى فتشده مع الخصر، فيكون قد وصل جزء من الإزار ماذا؟ في الأعلى، جزء من الإزار في الأعلى. فإذا لم يكفي وكان الإزار قصيرا فعند ذلك ضرورة، فهنا تصلي على الحال الذي تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا يقال في كل ثوب. طيب لو واحد عنده سروال يقال إن استطعت أن ترفعه قدر المستطاع ارفعه حتى تستر ما تيسر من الجزء الأعلى، حتى تستر ما تيسر من الجزء الأعلى. وأما إذا كان عندك قطعتان فيجب أن تستر الجزء الأعلى ولا تترك الجزء الأعلى ماذا؟ مكشوفا. وأما العورة الثالثة أو الستر الثالث، عورة المرأة، فالمرأة خارج الصلاة كلها عورة، لحديث ابن مسعود وغيره المرأة عورة أي كلها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، استشرفها الشيطان. وعمومات الأدلة الأخرى من القرآن والسنة، ومن ذلك قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية، وفي هذا دليل على أنه لا يظهر شيء من زينة المرأة، لا يظهر شيء من زينة المرأة إلا للمحارم. وفي هذا دليل للمسألة التي بعدها وهي عورة المرأة مع محارمها ومع النساء. ففي هذه الآية مع حديث ابن عمر في البخاري وغيره أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فسر الحديث بتفسيرين، التفسير الأول أنه كان قبل نزول الحجاب، والتفسير الثاني وهو الأصح أنه الرجال والنساء من أهل البيت الواحد، من أهل البيت الواحد، معناه مواضع الوضوء مما يجوز كشفه بين المرأة ومحارمها كالأخ والأب والعم، ومن باب أولى النساء. وهذا هو الذي دلت عليه الآية، هذا الذي دلت عليه الآية. والآية زادت شيئا زائد عن مواضع الوضوء وهو مواضع الزينة كالعنق، فإنه ليس من مواضع الوضوء لكنه من مواضع إيش؟ من مواضع الزينة، فيجوز كشف العنق وشيء من الصدر وليس الثديين كما يقول بعض الفقهاء، ولكن شيء من الصدر مع العنق مع المحارم والنساء. وهكذا كذلك ما فوق الكعبين مما هو من مواضع الزينة كذلك تضع النساء فيه الخلاخل، وهكذا العضدين تضع فيه النساء المعاضد، وكل هذا من مواضع إيش؟ من مواضع الزينة. ومن باب أولى الرأس الذي تضع فيه المرأة التاج، والأذنان تضع فيها زينة، والكف والأصابع وغيرها من مواضع الزينة. فدلت الآية وحديث ابن عمر أن عورة المرأة مع محارمها ومع النساء هو مواضع الوضوء وماذا؟ والزينة، مواضع الوضوء والزينة. وبه نعرف خطأ قول بعض الفقهاء أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة، هذا خطأ وليس بصواب. طيب يأتي هنا سؤال، وهو أن الكثير من المرضعات يشق عليهن التستر وقت الإرضاع، فقد ينكشف الجواب من كشف بغير قصد مع شدة الحرص معذور عنه معفو عنه، والمشقة تجلب التيسير، كالفخذ حين انكشفت قبل دخول عثمان رضي الله عنه أرضاه، أكثر ثياب الصحابة بل النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمان كانت قصيرة، إذا جلس الإنسان تكاد تنكشف ركبته بل فخذه، فيشد على الثوب حتى ماذا؟ يستر الفخذ والركبة. وقد لا ينتبه الإنسان مع طول الوقت فيرتفع الثوب، فإذا كان كذلك فهذا مما يعفى عنه، فالمشقة تجلب التيسير. لكن لا تتساهل المرأة كما يفعل بعض النساء، وللأسف الدنيا بخير تخرج الضرع وكل من في المجلس يرون ضرعها، وبعدين يقولوا فلانة ضربت عين. طيب لماذا ما تسترتي وفعلت بالواجب الشرعي؟ بالواجب الشرعي، الواجب أن تتستر المرأة وتجعل خمارا أو شيئا فترضع من تحت خمار أو من تحت غطاء، ولا تكشف الثدي عند الإرضاع. ولكن ما وقع خطأ أو نحو ذلك فالمشقة تجلب التيسير. الأمر الخامس وهو عورة المرأة في الصلاة. عورة المرأة في الصلاة، عورة المرأة في الصلاة، الصحيح أنه خفف عنها عن عورتها خارج الصلاة، وذلك سبحان الله، وهذا من حكمة الله عز وجل. لما كانت عورة الرجل أخف، وذلك رفقا بالرجال، كانت عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وليس معناه كما قلنا لا يستر الأعلى، ولكن رفقا بهم. هذا الواجب، الناس فقراء ما يملكون شيئا، لا يملك أحدهم الثوب ويلبس الجلود كما في عدة أحاديث. فالمهم كانت العورة أقل، ولكن في الصلاة لأنها عظيمة وطلب فيها تعظيمها، طلب منها أن يستر الجزء الأعلى. ولما كانت المرأة شيئا ثمينا في الإسلام ومحل فتنة ومحنة وأكثر الشر والفساد في المجتمع يكون بها، فهي جوهر مصونة في الإسلام، أمر الإسلام بسترها وحفظها أعظم من ستر الأموال والجواهر، لأنها في الإسلام أعظم من الجواهر والأموال. فلذلك كانت كلها عورة، كلها عورة، فيجب سترها كلها، تستر المرأة ويستر جسدها كله. ولكن في الصلاة لأنها تركع وتسجد، وليس في هذا الموضع ما يكون محل فتنة، تصلي في حجرتها وعند محارمها، فعند ذلك خفف عنها. فجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه جماعة من أهل العلم: لا تصلي المرأة إلا بماذا؟ بخمار. لا تصلي إلا بخمار، فعلم بذلك أنه يجوز لها أن تكشف وجهها وأطراف كفيها وأطراف كفيها. وأما مسألة كشف القدمين ففيه خلاف، فإن سترته فهو أفضل، وإن انكشف فلا حرج في ذلك. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهذا حجة في التفريق بين سترة وعورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة. هذه هي أحوال العورة بالنسبة للمسلم والمسلمة في داخل الصلاة وفي خارج الصلاة. وقد أورد المؤلف رحمه الله عدة أحاديث، وتفصل هذه الأحاديث التي وردت على هذا الوجه الذي ذكر، على هذا الوجه الذي ذكر. طيب إلى هنا إن شاء الله، في شيء في هذا؟ لا، هذا دليل على نفس الكلام، الالتحاف أن يستر الأعلى، فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان قصيرا فتزر به، معناه ما تستطيع تلتحف به. ولهذا أمر في الحديث الآخر أن يجعل على عنقه منه شيء، يعني أقل من اللحاف، معناه ولو زاد شيئا قليلا من الإزار فارفعه إلى العنق ولفه عليه. وهذا مشهور يفعله البدو، إذا تجدهم في بعض الأماكن، وإلى قريب بعضهم ما يملك إلا إزار واحد، فإذا قام يصلي خذ الإزار ورده ربطه في العنق هكذا ويصلي بإزار مرتبط على العنق. ولكن في بعض البلاد يفعله النساء صح؟ في بعض البلاد أنا رأيت في بعض البلاد الأسيوية تخرج المرأة وتربط الإزار مثل ما يربط الرجل على العنق، يعني سبحان الله من تفريط في الستر وفي الحجاب يصل الأمر إلى مثل هذا. طيب الدرس الآخر.